بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
الإمام ابن باز، دروس ومواقف وعبر،
مع فضيلة الشيخ
عبد العزيز ابن محمد السدحان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فضيلة الوالد الشيخ عبد المحسن العباد البدر، سعادة وكيل الجامعة الدكتور سعيد، المشايخ الأجلاء، الإخوة الأكارم، حي الله الجميع كلا باسمه ورسمه، والله ربي وربكم أسأل أن يجعلنا وإياكم ممن اجتمعوا في طاعة الله وتعاونوا على طاعة الله واستقاموا على طاعة الله. معشر الحضور الأكارم، سمعنا في كلام المقدم أثابه الله تعالى خيرا عنوان هذه المحاضرة، وهي متعلقة برجل أحسبه والله حسيبه بأنه لم يوزق القبول في عصرنا هذا أحد كمثل هذا الرجل، ألا وهو الشيخ، بل شيخ الإسلام والمسلمين، الحافظ المحدث الفقيه أبو عبد الله عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، جعل الله تعالى الفردوس الأعلى مثوانا ومثواه. وقد تكلم الكثيرون وكتب الكثيرون عن سماحته، ولا تزال الأقلام مستمرة في تدوين سيرته العطرة، والكتاب ما بين مستقل ومستكثر، وقراءة ومعرفة تراجم المصلحين تزيد الهمة وتقوي العزيمة وتبث النشاط في النفس. وإن مما يحسن ذكره في هذا المقام ما قاله سماحته رحمه الله تعالى بنفسه عندما أفرد محاضرة عن شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال في مطلعها رحمه الله: لما كان الحديث عن المصلحين والدعاة والمجددين والتذكير بأحوالهم وخصالهم الحميدة وأعمالهم المجيدة وشرح سيرتهم التي دلت على إخلاصهم وعلى صدقهم في دعوتهم وإصلاحهم، لما كان الحديث عن هؤلاء المصلحين المشار إليهم وعن أخلاقهم وأعمالهم وسيرتهم مما تشتاق إليه النفوس وترتاح إليه القلوب ويود سماعه كل غيور على الدين وكل راغب في الإصلاح والدعوة إلى سبيل الحق، قال بعد ذلك رحمه الله: رأيت أن أتحدث إليكم عن رجل عظيم ومصلح كبير وداعية غيور، ألا وهو الشيخ المجدد للإسلام في الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر من الهجرة النبوية، وهو الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وأنا في هذه الليلة أتحدث إليكم عن رجل عظيم وعن مصلح كبير وعن داعية غيور، ألا وهو سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى. وكلام أهل العلم في العناية بهذا الجانب، أعني جانب الترجمة للأئمة الأعلام، واضح وجلي. ومن شواهد ذلك على سبيل المثال وليس الحصر ما ذكره الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس، يعني الشافعية رحمه الله تعالى. قال الحافظ رحمه الله: الحمد لله الذي جعل نجوم السماء هداية للحيارى في البر والبحر من الظلماء، وجعل نجوم الأرض وهم العلماء هداية من ظلمات الجهل، وفضل بعضهم على بعض في الفهم والذكاء، كما فضل النجوم على بعض في الزينة والضياء. وهذا ياقوت الحموي في مطلع كتابه إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء، يقول في مطلع كتابه: فهذه أخبار قوم عنهم أخذ علم القرآن المجيد والحديث المفيد، وبصناعتهم تنال الإمارة، وببضاعتهم يستقيم أمر السلطان والوزارة، وبعلمهم يتم الإسلام، وباستنباطهم يعرف الحلال من الحرام. وهذا الإمام الغبريني المتوفى في العام الرابع عشر بعد المئة السابعة من الهجرة يقول في كتابه عنوان الدراية: ممن عرف من العلماء في المئة السابعة ببجاية أو بجاية، قال: وذلك بحيث يعلم طالب العلم الأئمة الذين بهم يقتدى، وبسلوك سنتهم السوي يهتدى. ثم أيضا إن معرفة أخلاق العلماء ومعرفة سيرهم مكسب كبير وتجارة رابحة لطالب العلم، لأن الطريق واحد، فإذا قرأ طالب العلم تراجم أولئك الأئمة الأعلام ازداد بصيرة وتنورا في سلوك طريقه، وفي المقابل علم مكامن النقص والخلل في ذاته وسيرته. وأيضا معرفة سير العلماء والحرص على تدوين أخبارهم ورحلاتهم وجهودهم سنة ماضية، يشهد لهذا ويؤكده عشرات بل مئات الكتب المتضمنة في مجموعها لآلاف التراجم، وحصر ذلك يصعب جدا. وقد تفنن أهل العلم رحمهم الله في تصنيفهم لكتب التراجم، فمنهم من أفرد ترجمة مستقلة عن إمام معين، فهذا الإمام الموفق ابن أحمد المكي يفرد ترجمة مستقلة في مناقب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهذا الإمام القاضي عيسى الزواوي يفرد ترجمة مستقلة في ترجمة الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهذان الإمامان بل الثلاثة البيهقي والشافعي البيهقي وابن كثير وابن حجر يفرد كل واحد منهم مصنفا مستقلا في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا الإمام ابن الجوزي يفرد ترجمة مستقلة في مناقب الإمام أحمد رحمه الله. ونحى بعض أهل العلم منحا آخر فأفرد كتبا مستقلة في ترجمة طبقة معينة، ترجمة طبقة معينة يشتركون في عصر معين أو في قطر معين أو في مذهب معين، فهناك من أفرد بعض أتباع المذاهب بمصنف مستقل: الفوائد البهية في تراجم الحنفية، وطبقات الشافعية، وطبقات الحنابلة، وترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك. ومن أنواع تصنيف التراجم التصنيف على حسب الفن والتخصص، فهناك طبقات للمفسرين صنف فيها الداوودي والسيوطي، وهناك طبقات للحفاظ صنف فيها الإمام الذهبي، وهناك طبقات للقراء صنف فيها الإمام الذهبي أيضا، وطبقات للنحاة، وطبقات للأطباء، وهل مجرة. وكما سلف آنفا منهم من أفرد ترجمة علماء قطر معين كتاريخ بغداد وتاريخ دمشق وكأخبار أو تاريخ أصفهان وتاريخ حلب وتاريخ إربل إلى غير ذلك من أنواع التراجم. بعد هذا سأعمد في هذه المحاضرة إلى ذكر أخبار ووقائع في حياة سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى، وسأجعل تلك الأخبار والوقائع تحت عناوين معينة. ليكون الكلام أكثر وضوحا وأكثر استجماعا للفائدة. أما حياة الشيخ الزمنية وترجمته التفصيلية وذكر مشايخه رحمهم الله وذكر تلاميذه وفقهم الله فهذا قد بسط وبحث كثيرا. وقبل البدء في الموضوع ومن باب رد الفضل والجميل، ألقى الشيخ عبد المحسن العباد البدر ثابه الله تعالى محاضرة عن سماحة الوالد رحمه الله تعالى في مسجد الجامعة في ليلة الجمعة 2024 وبكل حال له سابق الفضل في هذه الجامعة في تخصيص محاضرة عن سماحته. ويحضرني قول ابن مالك رحمه الله وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة، وأقول والله يقضي بهبات وافرة لي وله ولكم في درجات الآخرة. والقصد من ذكر هذه المواقف والدروس والعبر أن يتبصر الإنسان فيها، وبخاصة أن يتبصر طالب العلم المحب لسماحته أن يعرف تلك المواقف، وأن يعرف كيف تمثل الشيخ السنة فيها، وكيف أقام الشيخ سيرته ونهجه على العلم الشرعي المؤصل من كتاب الله وثابت السنة على صاحبها أتم الصلاة والتسليم. سمت الشيخ رحمه الله ووقاره، ليس الفائدة من حضور حلق العلم أن يحصل الإنسان فائدة أو فائدتين أو عشرا فحسب، بل الفائدة متعددة. فهناك خلق الشيخ، وهناك تعامل الشيخ مع السائلين، وهناك رحابة صدر الشيخ عند الاعتراض عليه، وهناك التواضع في سماع المداخلة والاعتراض عليه بعلم. يقول أبو بكر المطوعي رحمه الله: حضرت مجلس الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وهو يقرئ أبناءه المسند 12 سنة، ولم أكن أكتب وإنما كنت أنظر إلى خلقه وأدبه. وذكر السمعاني رحمه الله أن مجلس الإمام أحمد رحمه الله كان يحضره 6500 يكتبون، والباقون ينظرون إلى خلقه وسمته وأدبه. والذي يرى سماحة الشيخ بهيبته ووقاره وحسن طرحه للدرس وسعة صدره لقبول السؤال وتحمل تكرار السؤال يرى عجبا، يزين ذلك دموع طيبة. تغلب الشيخ عند ذكر بعض المواقف، وكما قال ابن الجوزي عن شيخه الأنماطي: استفدت من عباراته أكثر من عباراته. وسماحة الوالد رحمه الله تعالى يعلم الله أن لدروسه هيبة ووقارا، بحيث أن الطالب في درسه إذا حضر يشعر بشعور روحاني، ولعل ذلك من نزول السكينة وغشيان الرحمة وإحفاف الملائكة بهذه الحلقة. يرى الوقار ويرى الهيبة ويرى تعظيم العلم، وسيأتي شيء من أدلة ذلك. يذكرني درس سماحة الشيخ بما نقله الذهبي في التذكرة عن أحمد بن سنان رحمه الله يصف درس الإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله فيقول: كان لا يتحدث في مجلس عبد الرحمن، ولا يبرأ قلم، ولا يبتسم أحد، ولا يقوم أحد قائما، كأن على رؤوسهم الطير أو كأنهم في صلاة. وقد جمع الله للشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى شيئا كثيرا من هذا القبيل. ظهور القدوة في جميع شأنه. كلما قرأت قول الله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت ذكرت سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى، فوالله إنه مبارك في أي مكان حل فيه أو ارتحل إليه. جاء في ترجمة عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان أنه كان كثير العبادة والتأله، رآه علي بن عبد الله بن عباس فأعجبه نسكه وهديه فاقتدى به في الخير. سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله يتأثر الرائي له إذا رأى أخلاقه ورأى تمثله في السنة، قدوة بلباسه، قدوة في كلامه، قدوة في رقته ولينه، قدوة في شدته في الحق، فبحق أنه مبارك أينما كان، أحسب ذلك منه والله حسيبه. محافظة الشيخ على وقته رحمه الله أكاد أجزم أن مجلساً تجلسه مع الشيخ لا يخلو من فائدة، يؤكد ذلك حضوره للأعراس للزواج، حضوره للزيارات الخاصة التي يدعى إليها من بعض الناس، جلوسه في بيته لا تحرم من فائدة، بل وإن تعجب فعجب أنه في المستشفى وعندما كان يتلقى العلاج أخبرني ابنه أحمد أن سماحة الشيخ لما كان في المستشفى كان يصلي بمن معه وهم 4 أو 5 أنفار، فإذا صلى والتفت عقب الصلاة أخذ يعظهم ويذكرهم ويعلمهم. فإذا كان هذا حاله في المرض قل لي بربك كيف حاله في الصحة. وإن تعجب من محافظة الشيخ على وقته ومجالسه فإليك هذا الخبر، حدثني ابنه أحمد أن سماحته رحمه الله كان حريصاً على الثواني من وقته، وقال حتى في أثناء ركوبه في السيارة يشتغل بالعلم إما إملاء أو سماعا. أخبرني ابنه أحمد قال قرئ على الشيخ في السيارة كتبا، وإليكم بعضا مما ذكر لي، مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، إغاثة اللهفان لابن القيم رحمه الله تعالى، الإقناع لابن المنذر رحمه الله تعالى، كتاب مرويات اللعن في السنة، كتاب دعاء ختم القرآن الكريم، إضافة إلى مجموعة من الرسائل الكثيرة الصغيرة. بل وإن تعجب فعجب من حفاظ الشيخ على وقته أنه كان يشغل الثواني بالتسبيح والاستغفار والتهليل. ذكر الإمام السمعاني في كتابه أدب الإملاء والاستملاء أن المحدث إذا ذكر الرجل الأول في السند كان هناك مستملون، المستملي هو الذي ينقل صوت الشيخ إلى من خلفه، وإذا كانت الحلقة كبيرة كان هناك أكثر من مستملي، فكان المحدث إذا قال مثلا حدثنا وكيع ثم المستملي قال حدثنا وكيع يبدأ الشيخ في الاستغفار والتسبيح حتى يرجع الصوت له. سماحة الشيخ رحمه الله إذا رأيته ينتظر أحدا ليهاتفه أو طلب أحدا على الهاتف وكان في انتظاره تجده يستغفر الله تعالى، يسبح الله تعالى، يذكر الله تعالى. لما؟ والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. بل وإن تعجبون من استغلال الشيخ لوقته، حدثني الشيخ عبد الرحمن الجلال وهو من طلاب الشيخ في الدلم يقول خرجنا مع سماحة الشيخ مرة للنزهة، يقول فلما جلسنا وصلينا المغرب فيما أذكر قال جاءت سحابة ثم أمطرت بإذن الله تعالى واشتد نزول المطر، فأمرنا الشيخ بالرحيل بالرجوع. يقول محدثي: فرجعنا، وفي أثناء رجوعنا كان الليل قد أسبل ظلامه، وقد رآنا بعض أهل المزارع عندما خرجنا مررنا بهم ويعرفون أن الشيخ معنا. قال: فأخذوا يوقدون بعض النيران في عسب النخيل حتى نرى طريقنا، فلما رأينا النار اهتدينا إلى مزارعهم فجئنا. وكانت حال الناس في ذلك الوقت في قلة ذات يد. يقول: فأدخلونا في غرفة صغيرة، حجرة من الطين كانت توضع للتبن. يقول: والسماء تمطر، فأدخلنا الشيخ، ثم صعدنا مع الشيخ إلى على هذا التبن وجلسنا عليه ننتظر أن يخف المطر. يقول: فقال لي الشيخ: يا أبا عبد الله، وهذه كنية الشيخ عبد الرحمن الجلال أثابه الله، اقرأ. قال: فعجبت، كيف أقرأ في هذا الوقت الحرج، ليل ومطر وبروق؟ فقال الشيخ: بما أننا جالسون اقرأ، واقرأ من حزبك. يقول: لما قال الشيخ اقرأ من حزبك أعرف أن مراده أن أطيل القراءة. قال: فقرأت من سورة الأعراف، فلما انتهيت يقول بدأ الشيخ يشرح ويفسر ودموعه تسابق كلماته رحمه الله. أي حرص بعد هذا الحرص، ليلة ماطرة والمطر شديد وظلمة، ومع هذا كله كان يستشعر قيمة الوقت. تحضير الشيخ رحمه الله تعالى ومراجعته للدرس قبل حضوره. تعجب من هذا الإمام الفحل العلم، كبير في علمه، كبير في تواضعه. لا تعجب إذا رأيت الشيخ في الدرس يقول: لا أدري، بل والله تكل الآذان من قول لا أعلم، لا أدري. تحتاج المسألة إلى تأمل، سنبحثها إن شاء الله، عبارات اعتادت الآذان على سماعها. يرى الشيخ في بيته مع أمين مكتبته الشيخ صلاح أثابه الله معتكفا على التحضير وعلى البحث، فهذا كتاب يقرأ في الحديث، وهذا كتاب يقرأ في التفسير، وهذه مسألة من درس البارحة تحتاج إلى زيادة إيضاح. ومما يلاحظ على سماحة الشيخ أنه يحرص على سماع البحوث التي يكلف بها، بل قد يستعيد القراءة مرتين وثلاثة، وسأذكر في ثنايا كلامي شيئا من هذا القبيل. ولا تعجب إذا سمعت الشيخ رحمه الله أحيانا يسأل الطلبة: من يعرف؟ وهذا هو العالم الرباني، وهذا هو التواضع، وهذا هو الخلق الذي كان عليه سلف الأئمة رحمهم الله. عناية الشيخ بصحة الحديث، هذه الخصلة تميز بها الشيخ وبز بها علماء عصره، عنايته في صحة الحديث وتميز فتواه بربطها بالدليل، لا بالدليل فحسب، بل بالدليل الصحيح. يؤكد ذلك ذكره للرواة وتضعيفه الحديث مع ذكر علته. ويمكن إجمال جهود الشيخ رحمه الله في هذا المبحث في نقاط ست: العناية بسماع الأسانيد. إذا بحث الباحث بحثا للشيخ يمل في بعض الأحيان من كتابة الأسانيد، فكيف بقراءتها بينما ترى الشيخ مصغي وقد يطلب الإعادة مرتين وثلاثة، وقد يطلب إعادة البحث بكليته عليه. أيضا الفحص عن الرجال، وسماحة الشيخ في درسه التقريب والخلاصة ملازمان للدرس، لا يكادان ينفكان عن درس سماحة الشيخ. أيضا العناية بتتبع الطرق والشواهد والمتابعات. أيضا العناية بذكر الصحابي والراوي عند الاستشهاد أو الاستدلال بالحديث، وقل مثل هذا ما ذكرت لك سابقا من التنبيه على الأحاديث الضعيفة، ومن سعة علم الشيخ رحمه الله أنه قد يستدرك أحيانا على بعض المصنفين. ومن هنا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالأحاديث الصحيحة، يعاب على بعض طلبة العلم استشهادهم بالأحاديث الضعيفة، بل قد يصل في بعض الأحيان إلى الأحاديث الضعيفة جدا، بل قد ترى في بعض الكتابات أحاديث موضوعة، وهذا مما يدل على التقصير في الطلب. سئل أحد أئمة القرن التاسع عن خطيب يرتقي المنبر كل جمعة ويستشهد بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، فأجاب في فتاواه بما معناه أنه يجب عليه أن ينبه من ذلك، فإذا لم ينتهي رفع أمره إلى من بسط الله يده حتى يكفه عن التغرير بالمسلمين ونشر الكذب على مسامع الناس في خطبهم. صبر الشيخ رحمه الله وجلده على البحث. أذكر لكم مثالا أنا كلفت به من سماحته. قرئ على الشيخ حديث نهى أن ينتعل الرجل قائمة، وكرر القارئ القراءة قرابة 6 إلى 7 مرات من كتاب السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وكلما فرغ القارئ من قراءته قال الشيخ أعد 1 ثانية و 6 و 7. فقال الشيخ يا فلان أحضر لي مسند الإمام أحمد، فقمت وأحضرته وقال اقرأ حتى نتأكد. يقول الشيخ هل السند الذي نقله الشيخ ناصر كما هو في المسند؟ فقرأت، وإذا بالسند كما نقله الشيخ، فقال لي الشيخ أحضر سنن ابن ماجه، فأحضرتها وقرأت وإذا بالسند كما هو، فقال لي الشيخ أحضر لي مصباح الزجاجة شرح لسنن ابن ماجه، فقلت يا شيخ بحثت عنه، قال أهدي إلي من الهند، ابحث عنه في مكتبتي، بحثت عنه لم أجده. فكتب الشيخ إبراهيم الحصين رحمه الله لي ورقة من إملاء الشيخ، وقال لي الشيخ اذهب إلى المكتبة السعودية واطلب نسخ ابن ماجه وتأكد من أن إسناد الحديث في النسخ الخطية كما هو هنا. فذهبت وكان عندهم 4 نسخ، فأخذت 3 وإذا بالحديث كما هو، أي بالسند كما هو، فأخبرت الشيخ فقلت يا شيخ عندهم 4 نسخ أخذت 3، قال ارجع وتأكد من 4. ثم قال لي وانقل لي السماعات التي في آخر النسخ الخطية. رجعت إلى المكتبة لأنقل السند من النسخة 4، ولم يخالجني شك في أنها لن تختلف عن النسخ السابقة، لكن المفاجأة أني لما أخذت النسخة 4 وجدت أن الحديث ليس موجودا. فنقلت السماعات، وأذكر وهذا الكلام بعيد العهد به في عام 1399 هجرية، نقلت السماعات، أذكر في آخر النسخ قرأت هذه النسخة على القاضي الإمام محمد بن علي الشوكاني بحضور أخيه، فأتيت إلى الشيخ رحمه الله في منزله القديم بعد صلاة المغرب وقلت يا شيخ رجعت إلى النسخة 4 ولم أجد الحديث. فتربع على كرسيه وتبسم ضاحكا وقال ذلك ما كنا نبغي. ثم قال على من قرأت؟ فقلت على الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. فقال الشيخ ابحثوا لي عن كلام الإمام أحمد عن هذا الحديث. فوجده أحد الإخوة، وجده أحد المشايخ في كتاب الآداب الشرعية. وبعد هذا البحث المضني إذا بالشيخ يعل الحديث بعلة تدل على تمكنه في العلم. شيخ الإمام ابن ماجه في هذا السند هو رجل اسمه علي بن محمد، علي بن محمد هذا يروي الحديث عن وكيع ابن الجراح الإمام العالم المشهور، كأني أذكر أن الشيخ يقول وكيع بن الجراح إمام مشهور وطلابه كثر، فكيف يتفرد هذا الراوي بهذه السنة عن وكيع؟ في هذا شيء في النفس، وهذه تدل أو هذا التعليل يدل على بعد نظره. فقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في حديث رافع بن خديج: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. ذكر الحافظ أن هذا الحديث تفرد به شريكا عن أبي إسحاق السبيعي رحمه رحمة الله عليهم. وذكر الحافظ أن تفرد شريك بهذا الأصل عن أبي إسحاق دون بقية تلاميذ أبي إسحاق مما يوجب التوقف فيه. ونقل مثل هذه العلة ابن سيد الناس في كتاب النفح الشذي عن ابن طاهر، مفاده أن الإمام المشهور إذا تفرد عنه أحد من غير المشهورين الآخذين عنه فإن ذلك الآخذ عنه ينبغي التوقف في قبول خبره. وقد نص على ذلك الإمام مسلم في مقدمته رحمه الله. أيضا من جلد الشيخ رحمه الله أنه قال مرة في الدرس كما نقل بعض تلاميذه، يقول: جلس ساعتين ونصف في يوم الخميس، ويقول سماحته: لو ذا الأشغال الأخرى لجلسنا مع الأخوان حتى الظهر. وسئل عن أحسن كتاب قرأه فقال: شرح النووي على مسلم. وذكر الناقل أن الشيخ قال: قرأته نحو من 60 مرة. وهذه الهمة تذكرني بما ذكره صاحب طبقات الحنابلة أن عبد الله بن محمد فقيه العراق طالع كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله 23 مرة، والإمام المزني قرأ الرسالة للشافعي 50 مرة. حفظ الشيخ وضبطه يعجب المرء من دقة ضبط الشيخ. وسأذكر لكم واقعة وقعت فيها، وهي وإن كانت علي لكن أرجو أن يكون هذا من أمانة النقل، ويحسن ذكر ما رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن المنكدر قال: صلى جابر رضي الله تعالى عنه في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب. فقال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال جابر: ليراني أحمق مثلك. الشاهد أن محمد بن المنكدر قد ذكر ما له، وهذا من أمانة النقل. وأنا سأنقل لكم شيئا قد يكون مضحكا نوعا ما من دقة ضبط الشيخ. كنت أقرأ على الشيخ سندا أظنه في كتاب التاريخ الكبير للبخاري، وكان من ضمن رجال السند رجل اسمه صدقة ابن صالح، فكأن الشيخ طلب الاستزادة من ترجمة صدقة ابن صالح، ثم قال: ابحث لي عمن اسمه صدقة. فقلبت الصفحات فوقعت عيني على صفحة فيها رجل اسمه صدقة الثوري، فقال: اقرأ. فقرأت. فالشيخ رحمه الله إذا كان الخطأ يعني مما يدعو للتبسم والضحك يحاول أن يقيم خطأ، أن يقوم خطأ القارئ أو المتكلم، فقال: سبحان الله، اقرأ. فقلت: صدقة الثوري. فقال: اللهم اهده. تأكد. أنا ظننت أن الشيخ يرد علي نحوا وأنا ضعيف النحو، فقلت: يا شيخ، صدقة الثوري. قال: هداك الله، صدقه الثوري. أيضا من تعليل الشيخ أنني سألته مرة في درس قديم عن حديث، قلت: يا سماح، هذا الدليل على حفظ الشيخ رحمه الله. قلت: يا شيخ، فيه حديث ذكره الحافظ في بلوغ المرام: نعم الأجر يؤخذ على القرآن. فسكت فقال: ليس في البلوغ. أنا كأني أراها الآن. قلت يا شيخ أنا قرأت في البلوغ. فمكث يفكر ثم قال ليس في البلوغ. فأشار إلي أحد الإخوة أن الشيخ مصر، فقلت يا شيخ أنا قرأته. فقال أحضره غدا معك. وكان ذلك الدرس يوم الخميس. المهم أخذت أقلب الأوراق وأقلب البلوغ صفحة صفحة ولم أعثر عليه. وبعد مضي فترة زمنية أقدرها بأربعة إلى خمسة أشهر وجدت الحديث في البلوغ. فأتيت إلى الشيخ وقلت يا شيخ أحسن الله إليك، سألتكم عن حديث وذكرت لك أنه في بلوغ المرام ونفيتم ذلك وهو الآن معي. قال اقرأ. فقلت عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قال نعم، لكن أنت سألت عن لفظ، نعم الأجر يؤخذ القرآن. أما هذا الحديث البخاري حديث الرقية من ضبط الشيخ، وأنا أختبركم فيه الآن مع الاعتذار لكبار المشايخ الحاضرين ولكن عن الطلاب. قرئ على الشيخ هذا السند، اسمعوا وانظروا كيف واسمعوا كيف أعلى الشيخ الحديث. قال القارئ قال الدراقطني أخبرنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن الأغر أبي عبد الله صاحب أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة، ثم ذكر تقريب الدجاجة والبيضة إلى آخره. فاستعاد الشيخ القارئ مرة أخرى فقال القارئ قال الدارقطني أخبرنا نصر بن علي، ثم ساق السند مرة أخرى ولم يرتضي الشيخ هذا النقل. فقال الشيخ ما أظن، ما أظنه كذا. أحد منكم أدرك إعلال الشيخ؟ اسمع السند مرة أخرى وأخيرة. قال الدارقطني أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الأغر عن الزهري عن الأغر أبي عبد الله صاحب أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ رحمه الله ما أظن ما أدرك نصر بن علي، لعله سقط منه. هكذا قال الشيخ الحرف. فقال القارئ نعم يا شيخ الدارمي وليس الدارقطني. قال نعم. وهذا يدل على دقة الحفظ وعلى ضبط العلم. أيضا أذكر من حفظ الشيخ رحمه الله أن سندا أعيا بعض الناس الإخوة في طبقات ابن سعد، وكان السند فيه رجل منسوب إلى الجد الثاني فلان بن فلان بن فلان بن فلان، يعني وصل النسب إلى الجد الثاني. وبعد البحث المضني من بعض الإخوة لم يعثروا عليه، فسألوا سماحة الشيخ فقال قل نسيت رقم الصفحة، فيقول صفحة كذا. فيقول لي أحمد أن الشيخ رحمه الله كان يضبط الأرقام بالمصطلح المعروف في العدد أبجد هوز، وهذا العدد أو هذا المصطلح معروف عند القدامى. أيضا ذكر بعض المقربين للشيخ أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله مر عليه حديث في كلمة سمعها قال فطلب مني أن أبحث الحديث، وبعد البحث المضني لم أعثر عليه. فقال الشيخ رحمه الله بعض المصنفين يريدون بعض الأحاديث في غير مضانها، ثم قال أحضر لي كتاب الإيمان للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال فأحضرته. قال فأمرني بفتح صفحة معينة ثم قال اقرأ. قال فوجدت الحديث معزوا للنسائي. يقول الشيخ هذا الكتاب قرأته لآخر مرة من 40 سنة. وحدد سماحته اسم القارئ. أيضا مما يعد من مناقب الشيخ سرعة استحضار الشيخ للاستدلال. أذكر مرة أن مسألة علمية اختلف فيها بعض المشايخ في الرياض، وهي مسألة السلام على الإمام عقب الصلاة. فيقول بعضهم من طلبة العلم والمشايخ أنهم بحثوا عن أصل لهذه المسألة. المهم سئل سماحته فأجاب بأن ذلك في الصحيحين له أصل من حديث أو في قصة توبة كعب ابن مالك رضي الله عنه عندما قال: كنت آتيه في مصلاه الذي صلى فيه فأسلم عليه فلا أدري أرد السلام علي أم لا. وذكر كذلك حديث المسيء في صلاته. تطبيق الشيخ العملي للسنة. الذي يجلس مع الشيخ في بيته أو في درسه يرى أو يتأثر ويستفيد ويتمثل بإحياء سنن كان يهملها أو قد كان مهملا لها، فإذا رأى محافظة الشيخ عليها والمواظبة على تطبيقها تأثر من ذلك. من تلك السنن متابعة المؤذن. تعودنا أن نرى الشيخ، أو تعود الإنسان أن يرى الشيخ إذا أدى المؤذن أن يقطع الكلام، سواء كانت الكلام هاتفيا أو مخاطبا لمن حوله، يقطع الكلام حتى يتفرغ لسماع المؤذن. قد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عن ابن جريج رحمه الله أنه قال: كانوا في الزمن الأول ينصتون للمؤذن كإنصاتهم للقراءة. وحدثني سعد الداود رئيس الحرس الخاص بسماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله قال: خدمت الشيخ 11 عاما وحفظت من عمله وتطبيقه سننا كثيرة. فمن تلك السنن البدء بلبس اليمين عند التنعم. يقول سعد من باب الاختبار، يقول: وفي زحمة الشيخ بعد الفراغ من المحاضرة ومع كثرة السائرين وتوافد الناس عليه، كنت أضع نعله الشمال عند قدمه الشمال. يقول: فيبدأ يرفع قدمه اليمين يبحث عن القدم اليمين. يقول: فأضع الشمال مرة ثانية فيبدأ عن اليمين، وفي المرة الثالثة يطأ القدم الشمال بشماله ثم يبحث عن اليمين حتى يبتدئ بلبسها. وأخبرني أحمد ابنه قال: في مرض الشيخ الأخير رحمه الله كان إذا خلع الشراب الذي يرتديه بدأ بالأيسر تطبيقا للسنة حتى في مرض الموت رحمه الله تعالى. وأيضا محافظة الشيخ على سنن أملها الكثير، عملها يسير وأجرها عظيم. سنة القدوم من السفر والبدء بصلاة ركعتين. حدثني الشيخ عبد الرحمن بن جلال:
من فضلك اقلب الشريط.
حدثني الشيخ عبد الرحمن بن جلال يقول: قدم الشيخ الدلم في يوم الخميس في شهر شعبان عام 1357 للهجرة النبوية. قال: وكنا في استقبال الشيخ أمير الدلم رحمه الله ومعه بعض الأعيان وجمع من الناس، فلما قدم الشيخ وترجل من سيارته أمره القائم على شؤون البلد بتناول قهوة، فقال: أين المسجد؟ دلوني على المسجد. قال: فبدأ فصلى ركعتين، ولم يزل رحمه الله محافظا على هذه السنة حتى مات رحمه الله. أيضا من ما يلاحظ على الشيخ رحمه الله من المحافظة على السنن المداومة على لعق الأصابع بعد الفراغ من الطعام. إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها. وأخبرني أمين مكتبتي الشيخ صلاح ثابه الله أن الشيخ كان إذا صلى إماما فجر جمعة يقرأ بالسجدة والدهر. وهنا فائدة، وهي أنه قد وردت زيادة عند الطبراني أن النبي عليه السلام كان يديم ذلك، أي يديم القراءة قراءة السجدة والدهر، لكن هذه الزيادة فيها كلام. الشاهد من الطرائف ما ذكر في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. يقول الجامع لها الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله عن الشيخ قال: جاءنا قوم فقالوا: يا شيخ، صلينا الجمعة يوم الخميس. قال: سبحان الله، كيف تصلى الجمعة يوم الخميس؟ قالوا: قرأ إمامنا بالسجدة والدهر فجر الخميس فأقمنا صلاة الجمعة. ولا شك أن هذا من الجهل، لأنهم اعتقدوا أنها واجبة. أيضا من الوقفات التطبيق العملي في نشر السنة. يقول البخاري رحمه الله: باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. ثم ساق بإسناده حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه عندما قال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي، ولكن أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. ترى سنن عملية في نشر العلم يقوم بها سماحة الشيخ رحمه الله، وهذا مما ينبغي أن يتقصده طالب العلم، وبخاصة إذا كان السائل جاهلا أو يخشى أن يلتبس على السائل، ويعرف هذا من صيغة السؤال أو من إلحاح السائل على طلب التفصيل والتزيت الجواب. فمرة سأل سماحته سائل عن كيفية مسح الرأس، فأزال ما على رأسه ثم مثل بيديه تمثيلا فعليا، لأن ذلك أرسخ في ذهن الرائي أو في ذهن السائل. عند نزول المطر كان رحمه الله يحسر عن رأسه، وهذا معروف في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي عليه السلام إذا نزل المطر كشف عن بعض بدنه وقال: إنه حديث وعهد بربه. وفي كتاب أخلاق الشيخ أصفهاني أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الشيخ قال عن بعض الصحابة: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل مطر فحسر عن رأسه فحسرنا عن رؤوسنا. تجرد الشيخ في مقولة الحق، وهذا من أعظم، وهذه الصفة من أعظم الصفات التي تميز بها سماحته، لكنه يقول الحق بعلم وبحكمة. والعجب أن كثيراً أو أن بعض الناس يتحاشى من ذكر الحق، واعترض عليه من اعترض، ومع هذا كله لم يغير ذلك، لم يحرك ساكناً عنده ولم يسكن متحركاً. وكذلك فتوى في الصلح مع اليهود بالدليل الشرعي. وهذا العالم الرباني إذا رأى الحق وتبصر بالعلم الشرعي على منهج سلف الأمة قال به، ولو اعترض من اعترض، لكن ينبغي أن يتكلم الإنسان بعلم. وقد سأل بعض طلبة بعض المشايخ أو طلبة العلم، سأل سماحة الشيخ عن سبب محبة الناس له على رغم اختلافهم فيما بينهم، فاسمعوا إلى جواب الشيخ رحمه الله تعالى. يقول: لا أعلم شيئا إلا أني بحمد الله منذ عرفت الحق في شبابي وأنا أدعو إليه وأصبر على الأذى في ذلك، ولا أحابي في ذلك أحدا ولا أداهن في ذلك أحدا، أقول الحق وأصبر على الأذى، فإن قبل فالحمد لله وإن لم يقبل فالحمد لله. هذا هو الطريق الذي رسمته لنفسي مشافهة ومكاتبة، قبله من قبله ورده من رده، ما دمت على بصيرة، ما دمت على علم فيما أعتقد. فأنا أقول: وإن خالفني من خالفني من الناس فلهم اجتهادهم، والله جل وعلا يعطي المجتهد أجرين إن أصاب وأجرا واحدا إن أخطأ، فلا أعلم سببا إلا هذا السبب. إني أقول الحق بحمد الله حسب طاقتي وأنشره قولا وعملا، ولا أعتب ولا أوذيه، وإذا قدرت على ذلك بل أدعو له بالتوفيق والهداية. هذا هو طريقي مع الملوك ومع غير الملوك. يذكر هذا الكلام من سماحته رحمه الله بما ذكره الإمام ابن رجب في كتاب الذيل، يذكر الكلام الذي قاله سماحته بما ذكره ابن رجب رحمه الله في كتاب الذيل على طبقات الحنابلة في ترجمة محمد بن خضر بن تيمية. يقول: إنني إذا كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حزبه متبعا لسنته ما أبالي من خالفني ولا خالف فيا، ولا أستوحش لفراق من فارقني، وإني لمعتقد أن الخلق كلهم لو خالفوا السنة وتركوها وعادوني من أجلها لما ازددت لها إلا لزوما ولا بها إلا اغتباطا إن وفقني الله لذلك، فإن الأمور كلها بيديه وقلوب العباد بين إصبعيه. تعظيم الشيخ رحمه الله للنصوص الشرعية، عجب أمره في ذلك. وما أجمل ما ذكر ابن القيم في كتاب الوابل الصيب في علامات تعظيم النصوص. وقد رأينا جميعا وسمعنا من الشيخ أمثلة كثيرة، فإذا ثبت الدليل فحيهلا به. وكثيرا ما تحسم أو ما يحسم النقاش بوصول الدليل إليه، بل يغضب أحيانا وقد يضطر إلى زجر السائل إذا أراد أو زاد في سؤاله عن الحد المطلوب الذي جاء به الدليل. وأذكر مثالين، الأول فيه نوع من الطرفة ومن تواضع الشيخ، وكل هذا متعلق بتعظيم النصوص. نبدأ بالأمر الأول قبل الطرفة. حضر سماحته من الطائف، يقول حارسه الشخصي أو رئيس حرسه سعد، يقول: استقبلناه في المطار يوم الخميس، ثم ذهبنا مباشرة إلى الجامع ليتولى التعليق والإجابة على الأسئلة بعد الندوة. ولاحظ الجهد البدني من السفر من الطائف إلى الرياض ومن المطار إلى الجامع، وبعد الفراغ من الأسئلة والتعليق على الندوة، وعندما خرج أخرج بعدما ركب في السيارة وقبل الركوب أخرج ورقة من جيبه، قال سعد: فقرأتها فإذا فيها دعوة زواج والقصر بعيد. فقلت: يا شيخ، القصر أنت متعب وتحتاج إلى الراحة. فلو ألغيت ذلك الموعد. فيقول: سأل الجنود الشيخ: أحد منكم يعرف القصر؟ يقول سعد: أنا أعرفه. ويعني فرحت أن الشيخ ما سألني. فقال الجنود: لا نعرفه. فقال الشيخ: سعد، تعرف القصر؟ قلت: نعم. فقلت: يا شيخ. فقال: ماذا أقول لربي من دعي إلى عرس أو نحوي فليجب؟ استعن بالله. فذهب الشيخ ولبى دعوة الداعي. من الطرائف أن رجلا يبدو أنه صاحب دعابة قال للشيخ: يا شيخ عبد العزيز. قال: نعم. قال: أنت تقول بأنه ينبغي أو يجب أن يحضر الإنسان دعوة الزواج؟ قال: نعم، إذا لم يكن فيها منكر ولم تكن على موعد سابق. قال: يا شيخ، ما عندي، ما هناك منكر ولا في موعد سابق. قال: لابد أن تحضر، احضر. قال: وإذا ما حضرت؟ فالشيخ يعني كأنه ألزمه، قال: احضر. قال: يا شيخ، يعني إذا كان ما فيها منكر ولم أكن مرتبطا بموعد سابق أحضر؟ قال: نعم. قال: يا شيخ، أنا أدعوك غدا على زواج ولدي. ففوجئ الشيخ فقال، سأل من معه فقال: ليس عندك موعد. قال: نحضر إن شاء الله. أي رجوع للحق، مع أنه لو وقعت لبعض الناس قد يأنف ويقول: أنت استدرجتني، إذن من تعدل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. لا، منهج الشيخ لا، ما دام أنه ثبت النص الشرعي وفي ذلك قربة فلا حرج. التثبت أيضا من تعظيم الشيخ للنص الشرعي. دعاه أحد السفراء إلى الإفطار فأفطر مع جمع من الضيوف، ثم لما أراد الصلاة قال صاحب الدعوة: نصلي في البيت جماعة يا شيخ. فأطلق الشيخ ثم ضرب بعصاه الأرض وقال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، قوموا. فذهبوا إلى المسجد، فقام القوم كلهم وصلوا جماعة في المسجد. مواقف الإنسان قد يضعف، قد لا مؤاخذة يذل، لكن من جعل السنة نصب عينيه بورك له وفتح الله له. التثبت في نقل الأخبار كان سماحته مثال يحتذى، والأصل فيه أنه يحمل الناس على المحمل الحسن ويتثبت إذا بلغه خبر. وهنا أيها الإخوة، ينبغي أن يكون هذا منهج طالب العلم، وأن لا يصدق كل خبر يسمعه. أنت قدوة وكلامك يؤخذ وقد تدان به، فاحرص واجعل نصب عينيك إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. من حسن ظن الشيخ رحمه الله، دخل عليه رجل في مجلسه، فجاء أحد الناس وقال: يا شيخ، هذا الرجل مدخن، رائح ثيابه فيها رائحة الدخان. فقال الشيخ: لعله ركب مع أحد، لعله جلس مع أحد فأثرت رائحة ذلك المجالس عليه. هذا مثال بسيط لكنه يعطي انطباعا عظيما عن حسن ظن الشيخ بالمسلمين. وضوح كلام الشيخ وعدم التكلف في اللفظ، إذا قرأت بعض الكتب تحتاج إلى قاموس لحل غامضها وكشف خفيها، وهذا النهج يتعسر عليها الحصول على الفائدة. وكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: ما كان يسرده كسردكم، ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. يقول بعض شراح الشمائل: أي ظاهر مفصول ممتاز بعضه من بعض، حيث يفقه السامع ما يتكلم. والذي يسمع كلام الشيخ يفهمه العالم والمتعلم، العامي الصغير الكبير، كلام في منتهى الوضوح، لا تكلف ولا تشدق ولا تعمد إظهار الغموض في الكلام. ولهذا ما أجمل ما ذكره الذهبي في السير عن الأصمعي رحمه الله أنه قال: كنت إذا سمعت أبا عمرو بن العلاء يتكلم ظننته لا يعرف شيئا، كان يتكلم كلاما سهلا. وإن تعجب فعجب أن أبا عمرو هذا هو شيخ القراء والعربية. سأحاول أن أختصر. تورع الشيخ بالفتية وقوله لا أدري، تقدم شيء من الأمثلة على ذلك. والعجب أن هذا المنهج منهج لكبار العلماء، بل منهج أسسه وأصله نبينا صلى الله عليه وسلم فيما جاءه عن ربه: ولا تقف ما ليس لك به علم. وعلى هذا المنهج سار الفحول من أهل السنة عليهم رحمة الله. الإمام الذهبي يعرض أثراً على شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره ابن كثير في قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، فاستشكله وتوقف فيه. والإمام الذهبي بنفسه يتوقف في عمر سلمان الفارسي بعد أن رجع عن قوله الأول. والذي يقرأ فتاوى سماحة الشيخ أو يسمع دروسه يتعود سماع كلمة لا أعلم، كما قلت لكم في أول المحاضرة، يحتاج الأمر إلى بحث أو إلى مزيد من البحث. باختصار حتى لا أطيل، مناصحة الشيخ هذا الأمر أو نصح الشيخ لو قسم على مجموعة من الناس لكفاهم، أي أن نصح الشيخ مستمر مع كل طبقة من طبقات المجتمع، لا يبخل بالنصيحة مع الكبير ومع الصغير. والذي يسمع محاضرات الشيخ ويقرأ رسائله يرى عجباً من كثرة مناصحته. وإذا تذكرت حديث أبي رقية رضي الله تعالى عنه: الدين النصيحة، رأيت أن سماحة الشيخ من أكثر الناس تمثلاً بهذا الحديث. النصيحة لله في صحة الاعتقاد وتقرير التوحيد، وللشيخ نصيب الأسد، وللشيخ قصب السبق في تقرير التوحيد. فلو أقسمت أن كل محاضرة في الغالب يبتدئها الشيخ بتوحيد الله والتقرير، أرجو ألا يحنث من أقسم في ذلك. قل مثل هذا في كثرة الاستدلال وتعظيم النصوص الشرعية. أيضا من النصيحة لله غيرته الشديدة على من أنكر أو على من خالف الدليل الشرعي الصحيح. أيضا رد الشيخ الشفهي ورده الكتاب على الفرق الضالة وبيان ضلالها، ناهيك عن تحذيره من البدع من صغيرها وكبيرها. النصيحة لكتاب الله، ما أكثر ما أوصى الشيخ بكلام الله، بكتاب الله، بقراءته، بتدبره، بالتمعن فيما قاله أهل العلم في تفاسيرهم. النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم بالحث على اتباع سنته، والحث على نشر السنة، وإرسال دعاة السنة إلى كل مكان. النصيحة لأئمة المسلمين، نصيحته للحكام المكتوبة، ليس فقط الحكام عندنا بل إلى حكام كثيرين، يناصحهم، يدعو لهم، يبين لهم الحق برفق وعلم وإدراك. ثم الدعاء. أخبرني الشيخ صلاح أن سماحة الشيخ كان يكثر الدعاء لولاة الأمور، ويقول: والله لا أحصي الشيخ في مواطن الإجابة، في عرفة وفي الطواف وفي السعي، يكثر الدعاء لولاة الأمور. وهذا من بعد نظر الشيخ ومن فقهه ومن ورعه، لو كانت لي دعوة مجابة لجعلتها في السلطان. أيضا النصيحة العامة لعموم المسلمين، كم تكحلت أعيننا برؤية هذه العبارة من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى عموم من يراه من المسلمين، وكم سمعناها مرارا، وكم تليت المساجد. وهذا دليل على نصح الشيخ رحمه الله تعالى ومحبته للخير، أو محبته للناس أن يسلكوا دروب الخير. شفاعة الشيخ للمحتاجين، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. يقول بعض المفسرين: والشافع مأجور سواء قبلت شفاعته أو ردت شفاعته، لأن الله تعالى بيّن أن النصيب يكون بمجرد الشفاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشفعوا تؤجروا. والشاعر في بيت يقول: اشفع إذا كنت مسؤولا فربتما سألت ما كنت مسؤولا فلم تجبي. لا تمنعن يد المعروف. ويقول الآخر: لا تمنعن يد المعروف من أحد ما دمت مختبرا، فالسعد تارات قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وقد عاش قوم وهم في الناس أموات. الشيخ مات لكن مكارمه حية براقة مضيئة في كل مكان. جاء في طبقات الحنابلة في ترجمة الإمام أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة أنه كثيرا ما يكتب إلى أرباب الولايات شفاعات، تذكرونا جميعا بالشيخ عبد العزيز رحمه الله يكتب للولاة شفاعات، فقال له المتولي يوما صاحب السلطة: إنك تكتب إلينا في قوم لا نريد أن نقبل فيهم شفاعة ونشتهي أن لا نرد رقعتك. فقال: أما أنا فقد قضيت حاجة من قصدني، وأنتم إن أردتم أن تقبلوا ورقتي وإلا فلا. فقال: لا نردها أبدا. وفي تاريخ إربل كان أبو المظفر الخزاعي يلزم نفسه بقضاء حوائج الناس ويرفعها إلى المتولي عليه فيوقع بقضائها. ومرة قال له: أيها الشيخ، ربما وقع ضجر من إنهائك ما تنهيه. فقال: أنا لا أزال أكتب، فإن قضيت حاجة من كتبت فذلك الغرض، وإن لم تقضى فقد أعذرت ولا أتأثر بذلك. وفي السير أن الإمام بقي بن مخلد رحمه الله مشى مع رجل إلى أشبيلية بقضاء حاجة له. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم شفاعا للمحتاجين إذا كان مقتدرا. وسماحة الشيخ معروف بشفاعاته، وهنا شفاعات قد تكون من الشفاعات العظيمة لسماحته. من أعظم شفاعات الشيخ شفاعته لعلماء الصومال عندما حكم عليهم بالإعدام، فكلم سماحته ولاة الأمور فبادروا أثابهم الله إلى الكلام مع من له الأمر، فأعفوا أو أنجاهم الله تعالى من القتل. هنيئا للشيخ، وهنيئا لمن أعان الشيخ، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وشفاعة الشيخ للشيخ ناصر الألباني رحمه الله بالبقاء في الأردن عندما أرادوا إخراجه، كتب إلى ملكها كتابا فيه النصح والتذكير بمقام الشيخ، فما كان من المسؤول هناك إلا أن وافق على إبقاء الشيخ. وهذا أمر ظاهر للشيخ عبد العزيز رحمه الله وما يخفى أكثر. حرص الشيخ على أداء عمله براءة للذمة وعلى قضاء الحوائج. أستطيع أن أقول إن الشيخ يقوم بأعمال لو قسمت على 7 بل على 10 لكفتهم، وقد تزيد عن حاجتهم. ومع هذا كان رحمه الله يقابل تلك الأعمال بصدر الرحب، وهو ينهج منهج من كان قبله من السلف. ذكر الذهبي أن عمرو بن الحارث المصري كان يخرج من داره فيرى الناس صفوفا يسألون عن القرآن والحديث والفقه والشعر والعربية والحساب، فيجيب كل على سؤاله. وفي السير أن الإمام مالكا رحمه الله كان يأتي المسجد فيشهد الصلوات والجمعة والجنائز، ويعود المرضى ويجلس في المسجد فيجتمع إليه أصحابه مع كثرة أشغاله رحمه الله. والذي يرى تزاحم الناس على سماحة الشيخ يرى العجب، جميع طبقات الناس، هذا كبير، هذا صغير، هذا طالب علم، هذا عامي، هذا عسكري، هذا مدني، هذا يطلب حاجة، هذا يطلب مالا مباشرا، هذا يريد الذهاب مع الشيخ، والشيخ بصدر الرحب يعطي كلا حاجته على قدر جهده واستطاعته رحمه الله تعالى. أيضا من العجيب في تحامله على نفسه ما حدثني به ابن أحمد، يقول: لما اشتد مرض الشيخ وأصابه نوع من التقيؤ أزمه الأطباء بالمبيت في المستشفى، فذهب رحمه الله بعد صلاة العشاء، واقترح عليه الأطباء أن يبقى يوما كاملا حتى يكون تحت المراقبة، فجلس إلى الضحى من الغد، يعني نصف يوم. فلما قاربت الساعة 9 يقول أن الشيخ قال: نتوجه إلى المكتب. قال أحمد: فحاولت أن أثنيه عن رأيه لكنه أصر، فقلت: إذن يا والدي إلى مكتب المنزل. فسكت، لكنه أصر على الذهاب إلى مكتب الإفتاء. يقول: فكلم أحد المسؤولين الكبار، فحاولت أن يكلم الشيخ ونحن في السيارة حتى يقنعه بلزوم منزله للراحة، فكلمه المسؤول، لكن الشيخ أصر على الذهاب. فقال أحمد: قلت يا والدي تعود إن شاء الله بعد الظهر مباشرة؟ قال: نعم، نعود إن شاء الله 2:30. وعاد الشيخ 2:30 متحامل على نفسه. حتى ننتقل إلى موضع آخر، دعابة الشيخ ومزاحه رحمه الله تعالى، تتعجب من لطافة الشيخ ومن دعابته رحمه الله، وترى مثالا للعالم الرباني. من طرائف الشيخ ومزاحه ودعابته أن أحد طلبة العلم كان مرة راكبا مع الشيخ الألباني رحمه الله، وكان الشيخ ناصر يسرع في قيادته للسيارة، فقال ذلك الطالب: يا شيخ، هذه سرعة ولا تجوز. والشيخ بن باز رحمه الله تعالى أخبر أن ذلك من إلقاء النفس التهلكة أو كلام ما معناه، فضحك الشيخ الألباني وقال: هذه فتيا من لم يجرب فن القيادة. يقول: قلت يا شيخ، سأنقل هذا الكلام إلى الشيخ عبد العزيز. قال: أنقله. علماء أهل سنة. فرجع بقصد أن العلماء أهل السنة دائما بينهم اللطف والمداعبة لأن قلوبهم سليمة. يقول السائل: فقابلت الشيخ في مكة عبد العزيز رحمه الله، وأخبرته بكلامي مع الشيخ، وأخبرته بكلام الشيخ لي، فضحك الشيخ وقال: قل له هذه فتوى من لن يجرب دفع الدية. وكان الشيخ رحمه الله من دعاباته إذا جاء عنده أناس بعد صلاة العشاء قال: تعشوا معنا. فإذا تعذروا أو تعذر أحدهم قال: أنت تخاف لامرأتك، إذا كنت لا تخاف اجلس معنا تعش، فإن كنت تخاف فاذهب. فيضطر المدعو إلى الجلوس. ومرة قال لبعض طلبة العلم: لما لا تعدد الزواج؟ قال: يا شيخ، أنا موحد. قال: مسكين، هذا توحيد الخائفين. ومن الطرائف، وإذا كان معنا طبيب يعذرني، معنا طبة هنا وليس معنا طبة، معنا طبيب يرفع يده الطبيب كما معنا أحد، يعني أخذ حريتي. كان الشيخ رحمه الله يأكل على عشائه، وكان عنده أحد الأخوة المهتمين بالطب، ومن حرصي على الشيخ يقول: يا شيخ، دع عنك هذا الأكل، هذا فيه كوليسترول، هذا فيه كذا، هذا فيه كذا. والشيخ يأكل، وأكثر من حرصي أتابع والله أكثر الكلام عن الشيخ، والشيخ يأكل. فقام الشيخ ليغسل بعد الأكل، وقام مع أحد المشايخ والطبيب جالس، فقال ذلك الشيخ: يا شيخ عبد العزيز، من هذا الرجل اللي يقول لك كذا وكذا؟ قال: هذا طبيب، ولكن خذ خل. يعني العبارة عندنا هذه خذ خل، يعني كلام مثل ما قال اليوم الشيخ عبد المحسن في مجلس، قال: دلوا من ماء ودلوا من طين. يعني مرة يأتي بكلام سليم، ومرة يأتي بكلام سقيم. أيضا دعا الشيخ أحد أزواج حفيداته، فقال الشيخ: لا نلبي دعوتك. يقول الشيخ: نحن حضرنا زواجك، فإذا تزوجت مرة أخرى حضرنا زواجك. فذهب الزوج وأخبر امرأته، فكلمت الشيخ معاتبة، فطيب الشيخ خاطرها وأخبرها أنه يداعبها، وأتى الشيخ رحمه الله وتناول أو لبى دعوتهم. ومن العجائب أن أحد الناس ممن قدموا الحج أو العمرة أراد استخراج إقامة فعجز، فقال: يا شيخ عبد العزيز. قال: نعم. قال: رأيت الرسول في المنام عليه الصلاة والسلام، فشكوت له حالتي، فقال: اذهب إلى الشيخ بن باز يقضي حاجتك. فضحك الشيخ وقال: لعلك لم ترى الرسول، ولكن اكتب لنا أو ارفع لنا أحد يزكيك، وسنسعى إن شاء الله في بعض ما نستطيع. وهناك بعض الدعابات يطول ذكرها، لكن يكتفي بهذا. اجتهاد الشيخ رحمه الله في العبادة. قال وكيع بن الجراح: كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى. وقال القاضي تقي الدين ابن سليمان: لم أصلي الفريضة قط منفردا إلا مرتين، وكأني لم أصلها. وقال محمد بن سماعة: لم تفتني تكبيرة الإحرام منذ 40 سنة. وقال الشعبي رحمه الله: ما أقيمت الصلاة منذ عقلتها إلا وأنا على وضوء. همة عالية، همة جبل أشم. سماحة الشيخ قدوة مثال يحتذى في حرصه على العبادة في تبكيره إلى المسجد، محافظته على سنن الرواتب. أما الأذكار فأمر عجب، أذكار الصباح والمساء. يقول لي عن اجتهاده ابنه أحمد، يقول: منذ عرفت والدي وهو يقوم قبل الفجر بساعة ويصلي 11 ركعة، وطالب العلم ينبغي أن يكون مثالا يحتذى به، قدوة في عباداته في جميع شأنه. ولهذا يؤخذ على بعض طلبة العلم التثاقل أو كثرة قضاء الصلاة المكتوبة، وبخاصة صلاة الفجر، التفريط في النوافل، وأن تعلم أن العامة إذا رأوا طالب العلم جعلوه قدوة لهم، فإن أساء أساءوا واحتجوا به، وإن أحسن أحسنوا وتأثروا به، وكان له كأجرهم لا ينقص من أجرهم شيئا. زهده رحمه الله في متاع الدنيا. أذكر مثالين في هذه المدينة الطيبة. لما أرادوا أن يملكونه بيتا رفض ذلك، وأمر أن يكون البيت باسم رئيس الجامعة يسكنه إذا تولى رئاسته. ولما في الآونة الأخيرة اشتد مرضه رحمه الله، قبل 4 سنين اشتكى الشيخ من ركبته، فأراد ولي الأمر أثابه الله أن يبني للشيخ بيتا بلا درج حتى لا يتكلف في الصعود. ولما استشاروه في أي مكان يضع البيت، قال الشيخ بعد أن دعا له خيرا: ليس في العمر بقية ويكفينا هذا البيت الذي نحن فيه. سلامة قلبه على المسلمين. كلكم يعلم قول الله تعالى: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ويعلم ذلك الحديث الذي مفاده أن رجلا قال عنه النبي عليه السلام: يدخل عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة. وفي آخر الحديث أنه لم يضع جنبه على فراشه وفي قلبه غل على أحد من المسلمين. قال زيد بن أسلم رحمه الله: دخل على أبي دجانة رضي الله تعالى عنه ووجهه يتهلل، فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ قال: ما من عملي شيء أوثق عندي من اثنتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، أما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما. أذكر أمثلة على سلامة قلب الشيخ. أولها سألته أنا بنفسي في سيارته، قلت: يا شيخ عبد العزيز، كلام مفاده أنك ما أعلم أحدا إلا يحبك من صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى، وهذا أمر شبه متفق عليه، فما السر يا شيخ في ذلك؟ فحاول الشيخ رحمه الله أن يتعذر من الجواب. المهم أني لما كررت السؤال مرة أو مرتين قال: ما معناه؟ لا أعلم في قلبي غلا على أحد من المسلمين، ولم أعلم بين اثنين شحناء إلا سارعت للصلح بينهما. حدثني الشيخ عبد الرحمن بن جلال رحمه الله، أثابه الله ورحمه، وهو لا يزال في مدينة الدلم ومن أكبر طلاب الشيخ رحمه الله لما كان هناك، يقول بأن الشيخ قضى على رجل في مسألة فتضايق الرجل، وكان الرجل لسنا فأخذ يقضع في الشيخ ويتكلم على الشيخ. المهم أن ذلك الشيخ مات، أن ذلك الرجل مات وكان الشيخ حاجا في عامه ذاك. فلما قدم ذلك الرجل بعد صلاة الفريضة ليصلى عليه، سأل الإمام: من هذا المتوفى؟ قالوا: فلان. قال: الذي تكلم في الشيخ من بعد وشتم، والله لا أصلي عليه. وخرج ولم يصلي عليه. يقول بعض طلاب الشيخ: صلينا عليه مع الناس، وكان بعضهم يقول بأن هذا الإمام الذي ما صلى عليه سيكون له منزلة وحظوة عند الشيخ عبد العزيز. رجع الشيخ من الحج رحمه الله فأخبروه أن فلانا مات فترحم عليه، ثم أخبروه أن الإمام فلان من طلابه لن يصلي عليه، فغضب الشيخ وتمعر ولم يرضى بذلك، ثم أمر الشيخ عبد الرحمن بن جلال أو غيره أن يأخذه إلى المقبرة، ووقف على قبره وصلى عليه ودعا له. أي سلامة قلب وأي عطف وأي شفقة وأي رحمة. حدث الشيخ محمد بن موسى فيما نقل عنه. اسمعوا إلى هذا المثل، أختم به هذا العنصر حتى نعلم مدى قدر سلامة قلب هذا الرجل. يقول الشيخ محمد: كان أحد المشايخ من طلاب الشيخ والمتتلمذين عليه والعاملين معه، وفي يوم من الأيام كتب ذلك الرجل كتابا قاسيا للشيخ ملأه بالعبارات القاسية والكلمات الفظة، وقال: أنت لم تعد تهتم بي، وأنت تقدم غيري علي، وأنا ظلمت معك، والناس ينتظرون فيك العدالة، وساقف أنا وأنت بين يدي الله، لقد عملت معك مدة طويلة فلم أحصل على ترقية وتحسين المستوى الوظيفي إلى غير ذلك من الكلام الجاف المزعج. يقول الشيخ محمد كما ذكر في غير كتاب: فقرأت الرسالة على سماحته كاملة. تخيل أنك أنت المخاطب بهذا الخطاب. يقول: قرأت الرسالة على سماحته كاملة، فلما فرغت منها تبسم الشيخ وقال: الله يسامحه، لقد أحسست بهذه الجفوة فيه وشعرت أن في نفسه شيئا علي. اكتب من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة ابن فلان ابن فلان حفظه الله وبارك فيه، أما بعد فوالله إنك من أحب الناس إلى قلبي، وأنا ليس في نفسي عليك شيء، أما بالنسبة لموضوعك فأنت لم تكلمني فيه أبدا، ولكن أرجو منك أن تغير خطابك هذا بخطاب آخر تشرح فيه موضوعك، ونظر في الأمر إن شاء الله ونجتهد فيه. ثم دعا له بالتوفيق والفلاح. يقول الشيخ محمد: فلما وصل الخطاب إلى الرجل احمر وجهه من الخجل ووقع في حرج عظيم، وتأثر بموقف الشيخ تأثرا بالغا، وقال: حسبي الله ونعم الوكيل، كيف أستطيع مقابلة الشيخ الآن بعد الذي حصل مني؟ قال: فجاء ذلك الرجل للشيخ، جاء إلى الشيخ ليزوره ويعتذر منه، فرحب به الشيخ وأجلسه بجواره وأرخى له سمعه واعتذر إليه ودعا له ووعده خيرا. أيها الأكارم، هذه أخلاق العلماء. العلماء أخلاق العلماء الربانيين. ولا خير في طالب العلم إذا لم يحتل بحذو أولئك الفحول الأعلام. فينبغي أن نستفيد، ليس مجرد سماع القصص والأمثلة من باب قضاء الوقت والتمتع بنشوتها ولذتها، لا، إنما المراد أن نتمثل بها. أما التواضع فيقول ربنا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه. وهنا أنبه في هذا الحديث إلى أن بعض اللائحات الدعائية تكتب هذا الحديث بزيادة: ما نقصت صدقة من مال، يكتبون: بل تزده بل تزده. وهذه الزيادة الذي أعرف أنها خطأ من جهة النحو وخطأ من جهة العزو، أما النحو فالأصل أن يقول بل تزيده، ولها تقدير بل تزده. ثانيا، الذي في مسلم بدون هذه الزيادة. فينبغي لمن أراد أن ينشر شيئا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتأكد وأن يتثبت فيما يكتب حتى لا يتأثم بما ينشر. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على طبقات الماء وهو رافيع، ولا تبغي تكن كالدخان يرفع نفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. الشيخ آية من آيات الله في التواضع. يدل لذلك أن فقير المسلمين يجد عنده من الرحابة والتقدير ما لا يحظى به عند غيره. ومن تواضع الشيخ أن الفقير كان يرفع اللسان في مجلسه، وكان الشيخ يقول للموظفين: ارحموا هؤلاء، هؤلاء مساكين، قوم غرباء تغربوا عن أهليهم، ارحموهم لا تعنفونهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ابغوني في ضعفائكم. من تواضع الشيخ رحمه الله وحلمه أنني حضرت درسا له قديم هذا أيها الأكارم يعطي الطالب، يعطي صاحب العلم منهجا في تحمل السائلين. ورحم الله الشيخ ابن سعدي عندما قال له السائل بعد أن أكثر عليه: أكثرنا عليك يا شيخ، قال: المنة لكم. قال ابن عباس: لولا السائل لذهب نصف العلم. فتحمل السائلين، نرى الشيخ في الحج يتكرر السؤال عشرات، أنت وأنت جالس تمل من سماع الجواب، فكيف بمن يجيب؟ هذا هو العالم الرباني، وهذا تواضع العلماء للجهال من المسلمين وللفقراء من المسلمين. سائل أغرض على الشيخ، أذكر لكم القصة بفحواها أو بمعناها. قال: يا شيخ، صلى إمامنا المغرب فقام إلى ركعة رابعة. فقال الشيخ: ما سبحتم به؟ فقال: اصبر يا شيخ. رجل كثيف البصر وكان جاء متكئ على عمود بعيد عن الشيخ، فرد السؤال مرة أخرى، فكأن الشيخ رحمه الله أراد الاستيضاح، فقال: اصبر يا شيخ حتى أكمل سؤالي. فرده ثالثة، ثم قال في الثالثة كلاما ما معناه، قال: يا شيخ لا تعجل، أنت مفتي، تأكد من السؤال ثم أجب، أنت تتمعر وأنت جالس. فأرخى الشيخ سمعه، فلما سأله قال: إن إمامنا قام للركعة الرابعة في صلاة المغرب، ولما سألناه عن ذلك قال: لم أقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة. أذكر أن الشيخ قال له: أمهلنا 3 أيام حتى نبحث هذه المسألة.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.